الله الرحمن الرحيم. النسب الأربعة. تقدم في الباب الأول انقسام الألفاظ إلى مترادفة ومتباينة، والمقصود بالتباين هناك التباين بحسب المفهوم، أي أن معانيها متغايرة. وهنا سنذكر أن من جملة النسب التباين، والمقصود به التباين بحسب المصدر. يقول أنه طبعا ما فيما تقدم أن الألفاظ إما مترادفة، الألفاظ طبعا المتغيرة إذا كان تغاير لفظان، إما أن تكون مترادفة يعني المعنى واحد، مثل أسد، سبع، ليث، غضنفر، هذا مترادف، أو غير مترادف يعني معاني تختلف، تتكثر معانيها بتكثر ألفاظها، مثل أسد مثلا، جمل، كتاب، هذه كل لفظ له معنى مغاير للفظ، لمعنى اللفظ الآخر. هذا الذي نسميه تباين، مترادفة ومتباين. نأتي إلى المتباينة، نقول لفظان متباينان. يقول هذان اللفظان المتباينان إذا نظرنا إلى المصادر، إذا نظرنا إلى المصادر، يعني الآن لما نقول إنسان أو حيوان، إنسان وناطق، إنسان وناطق، هذا لفظان مترادفان أو متباينان؟ اللفظان مترادفان أو متباينان؟ متباينان. لأن إيش معنى؟ إحنا قلنا المترادف يعني الذي يدل على نفس المعنى، معنى إنسان يعني حيوان ناطق، هذا معنى إنسان. أما ناطق يعني الذي هو إيش؟ ناطق. فالناطق جزء الإنسان، الإنسان هو الحيوان الناطق. فالآن لما نقول إنسان وحيوان، هل هما مترادفان أو متباينان؟ متباينان، لأن معنى الحيوان غير معنى الإنسان. إنسان وبشر نفس الشيء، مترادفين، لأن إنسان يعني حيوان ناطق، بشر حيوان ناطق. فلما نأتي إلى الألفاظ المتباينة ننظر إلى مصادقها، تارة ننظر إلى مفهومها، نفس معناها، نفس المعنى، نقول هذا يباين هذا وهذا يرادف هذا وهذا تكلم فيه. الآن نأتي إلى المصادق، نقول هل أن أفراد هذا، مصادق هذا، هي مصادق هذا أو تختلف أو عام أو أخاص أو ماذا؟ يقول هذه نسب أربع لا تخلو عنها، فقط أربع، لأن اللفظان إما بين المصادر أو بين الأفراد تساوي، مثل كلمة إنسان قلنا يباين ناطق، لكن أفراد الإنسان هي أفراد الناطق، ما في عندنا أفراد للإنسان لا ينطبق عليها ناطق، وما في عندنا أفراد للناطق لا ينطبق عليها إنسان، فهاتان بينهما نسبة التساوي. إنسان وضاحك، معنى ضاحك يعني الذي يضحك، إنسان حيوان ناطق، تتباين في المفهوم، معنى هذا غير معنى هذا. نأتي إلى الأفراد المصادر، هل أن أفراد هذا هو أفراد هذا أو يختلفان أو هذا عام أو هذا أخاص؟ نقول لا، كل إنسان ضاحك وكل ضاحك إنسان، فهذا بينهما نسبة التساوي. رجل واضح هذا أو مي واضح؟ ما في حياة في العلم، ما في مواضح. هذه كما قلنا في الدرس الماضي ان هذه من الامور المهمة جدا اللي يتوقف عليها علم المنطق. لازم نفهم النسب الاربع، تباين، نفهم تساوي العموم والخصوص من وجه، العموم والخصوص المطلق. هذا بتمر علينا كثير.
هل هذا تباين متساوي؟
تباين باعتبار المعنى، جهة المعنى تباين، معنى هذا معنى إنسان غير مباين ومختلف عن معنى ضاحك. ضاحك يعني الذي هو من شأنه أن يضحك، لكن من جهة الأفراد، أفراد هذا هي أفراد هذا. نحن الآن تقسيم ناظرين إلى الأفراد، فإذا كان أفراد هذا هي نفسها أفراد هذا متساوية لا تزيد ولا تنقص فهو نسبة التساوي. نأتي إلى نسبة ثانية هي نسبة العموم والخصوص المطلق، نمثل له بماذا؟ نمثل له بإنسان وحيوان. معنى إنسان هو نفسه معنى حيوان أو يختلف؟ يختلف، لأن معنى إنسان هو الحيوان الناطق، ومعنى الحيوان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. فإذا معنى الإنسان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة بإضافة شيء آخر وهو الناطق. فإذا اختلف المعنى، في المعنى اختلف. نأتي إلى المصادر، نقول من جهة نلاحظ أن جميع أفراد الإنسان ينطبق عليه حيوان، كل فرد من أفراد الإنسان فهو حيوان، فهو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. في إنسان مو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ما فيه، فكل إنسان حيوان ولا عكس. كل حيوان إنسان، جميع أفراد الثاني. قلنا النوع الأول هو قسمة الكل إلى أجزائه، وهي ما تسمى بالقسمة الطبيعية. وسواء كان هذه القسمة جارية بحسب التحليل العقلي كقسمة الإنسان إلى حيوان وإلى ناطق، أو جارية بحسب التحليل طبيعي كقسمة الماء إلى الأكسجين والهيدروجين، أو كانت جارية بحسب التحليل الصناعي كقسمة الحبر إلى ماء ومادة ملونة أو ملونة، أو كان بحسب التحليل الخارجي وذلك كقسمة النثر إلى أجزاء متساوية، أو قسمة السرير إلى أجزاء غير متساوية. وهذا يسمى قسمة الكل إلى أجزائه، فإن الإنسان كل، ومن الأجزاء المكونة لهذا الكل الحيوانية والناطقية، وكذلك الماء كل، والأجزاء المكونة له الأكسجين والهيدروجين، والحبر كل، والأجزاء المكونة له الماء والمادة الملونة، وهكذا. القسمة الثانية هي قسمة الكلي إلى جزئياته، وتقدم في الأبحاث السابقة أن الكلي هو ما يصدق على كثيرين. فالإنسان كلي لأنه يصدق على زيد وعمرو وبكر وفلان. الحيوان كلي، طبعا الإنسان كلي وهو نوع، الإنسان كلي وهو نوع، والحيوان كلي وهو جنس يصدق على كثير منه. الناطق الفصل كلي وهو فصل طبعا، والضاحك كلي وهو خاصة، والماشي كلي وهو عرض عام. ولذلك قلنا فيما سبق الكليات الخمس. هذه الكليات التي تشملها الأشياء الأجزاء أو الأمور التي تشملها الكليات تسمى جزئية. فالإنسان كلي وزيد الذي ينطبق عليه الكلي زيد وعمر وبكر هذا نسميه جزئي، لا جزء. في فرق بين الجزئي والجزء، يعني والكلي والكل. الكل الآن زيد كل، جزء زيد يده رأسه رجله، هذه أجزاء لهذا الكل. لكن زيد لا ينطبق على كثيرين، ينطبق على واحد، هذا الشخص بعينه. الكلي ينطبق على كثيرين، وأجزاء الكلي أو المصاديق الكلي نسميه جزئيات. فالآن نأتي نقول قسمة الكلي إلى جزئياته، هذه تسمى القسمة، ذيك القسمة الطبيعية الكل إلى أجزائه، هذه تسمى القسمة المنطقية. مثل نقسم الحيوان إلى إنسان، إلى أسد، إلى نمر، إلى أسماك، إلى طيور، إلى حشرات، إلى زواحف، إلى غير ذلك. هذه قسمة الكلي وهو الحيوان كلي، لأن الكليات الخمسة، إلى جزئياته، إلى مصاديقه. من مصاديق الكلي، من مصاديق الحيوان الإنسان، من مصاديق الحيوان الأسد، الأسماك، غير ذلك. هذه تسمى قسمة الكلي إلى جزئياته لا أجزائه. طبعا ممكن نفرق بين الكلي وأجزائه، نجيب ضابطة، هذه الضابطة ممكن نجريها في غير التحليل العقلي، لأن قسمة الكل إلى أجزائه تكون جارية على حسب التحليل العقلي. قلنا الإنسان من جهة عقلية، العقل يحلل الإنسان إلى أجزائه، إلى عليكم السلام، إلى الحيوان وإلى الناطق. بالنسبة إلى غير ما هو جاري على حسب التحليل العقلي، التحليل مثلا العنصري اللي هي التحليل الطبيعي، أو التحليل الصناعي، أو التحليل الخارجي، هذا لا يمكن الإخبار بالجزء عن الكل. فهل تقول الماء أكسجين؟ لا. هل تقول الأكسجين ماء؟ لا. هل تقول الحبر ماء؟ لا. الحبر مادة ملونة؟ لا. هل تقول الورق قطن؟ الورق نورة؟ هل تقول السرير مسامير؟ لا. فلا يصح الإخبار بالجزء عن الكل، عليكم السلام. أما بالنسبة إلى ما هو جاري على حسب التحليل العقلي، فنقول أن الإنسان ناطق، الإنسان حيوان. طبعا بالنسبة إلى القسمة المنطقية، ممكن نخبر بالجزء عن الكل، فنقول الإنسان مثلا إيش؟ الإنسان حيوان. لأن قلنا نخبر عن الكلي من مصادقه إيش؟ الإنسان وكذا وكذا، هذه جزئيات. نخبر بالجزئي عن الكلي، أو نخبر بالكلي عن الجزئي، نقول الإنسان حيوان. الإنسان ليس بحيوان، حيوان. وهكذا في جميع الأقسام. مثلا الاسم ينقسم إلى، أو الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. فهنا بالنسبة إلى، ليست الكلمة مكونة من اسم وفعل وحرف، إذا اجتمعت الثلاثة صارت كلمة، لا. فهذا من باب تقسيم الكلي إلى جزئياته. فلذلك يصح أن نقول الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. يقول ثانيا قسمة الكلي إلى جزئياته أو القسمة المنطقية، كقسمة الموجود إلى مادة ومجرد عن المادة، مادة وغير مادة. الآن مثلا هناك أشياء لها وجودات ذهنية فهي موجودة، الآن الماهية لها وجود، ماهية شريك الباري لها وجود، الماهية لها وجود وإن كان لا مصادق لها في الخارج. فالموجود مقسم إلى مادة ومجرد عن المادة. بالنسبة إلى المادة تقسم إلى جماد ونبات وحيوان، وكقسمة المفرد إلى اسم وفعل وحرف وهكذا. هذه قسمة الكلي إلى جزئياته، لأن الموجود من مصادقه المادة، المادة موجودة، أو الذي هو مجرد عن المادة ليس بمادة يعرض على المادة مثل اللون، هذا إيش؟ موجود. والمادة أيضا من مصادقها الجماد، الجماد مادة، النبات، النبات مادة. يصح الإخبار بالكلي عن الجزئي وهكذا. قال وتمتاز القسمة المنطقية عن الطبيعية وهي قسمة الكل إلى أجزائه، أن الأقسام في المنطقية يجوز حملها على المقسم، المقسم الكلمة المفرد نقسمه إلى اسم، نقول الكلمة المفرد اسم، الاسم ايش؟ كلمة، يجوز. وحمل المقسم عليها، نحملها على هذا وبالعكس نجعلها تارة موضوع تارة محمول، فنقول الاسم مفرد وهذا المفرد اسم، ولا يجوز الحمل في الطبيعية عدا ما كانت بحسب التحليل العقلي، إلا بحسب التحليل العقلي يجوز الحمل. نقول الحيوان، هذا الحيوان إنسان، الناطق إنسان، فلا يجوز أن تقول البيت سقف، بل جزء البيت سقف مو البيت سقف، أو جدار، ولا الجدار بيت، الجدار ليس ببيت، جزء بيت. ولا بد في القسمة المنطقية، طبعا هني انجي، فالذي قاله أنه غير في التحليل العقلي لا يجوز الإخبار به مما هو من قسمة الكل إلى أجزائه. نأتي إلى التحليل العقلي، نقول أن جزئي المقسم أو المقسم يتكون من الأجزاء، فنقول مثلا الإنسان يتكون من الحيوان مع الناطق. أما بالنسبة إلى يعني لابد من انضمام الأجزاء حتى إيش يتكون المقسم وهو الحيوان الإنسان، حتى يتكون الإنسان نقول حيوان زائد ناطق، نعم يتكون المقسم الإنسان. أما بالنسبة إلى هذا لا، كل واحد يكون المقسم، الاسم أو الكلمة اسم وفعل وحرف، كل واحد يكون المقسم، الاسم يكون الكلمة فهو كلمة، فهمت هذا الفرق. قال ولا بد في القسمة المنطقية من فرض الآن نأتي إلى شيء ثاني، نقول من الفروق بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية أن القسمة المنطقية لابد من وجود وجه مشترك بين الأجزاء. نقول الحيوان ينقسم إلى إيش؟ إلى إنسان، أسد، أسماك، طيور، حشرات، هذه ما هو الجامع بينها؟ أنها إيش؟ جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، هذه كلها وهي الحيوانية. لكن أجزاء الكل. البيت يتكون من غرف جدران بالخطين المتساويين مثل خط يساوي في الحساب، يعني أن ما قبله يساوي ما بعده، اللذين ينطبق أحدهما على الآخر. لاحظوا الخط العلوي ينطبق على الخط السفلي ويساويه تماما، ينطبق أحدهما على الآخر تماما انطباق. ويمكن وضع نسبة التساوي على هذه الصورة، ب يعني الإنسان تساوي جيم يعني ظاهر، باعتبار أن هذه العلامة وهي يساوي علامة على التساوي كما هي في العلوم الرياضية في الحساب وغير ذلك، وتقرأ يساوي، نقول ب يساوي جيم. وقرفها وهما المتباينان في السم لهم معنيين مختلفين، ب وجيم، حرفان يعني ب وجيم يرمز بهما إلى المفهومين المتساويين. فب نقصد بب الإنسان مثلا، ونقصد بجيم ظاهر. النسبة الثانية نسبة العموم والخصوص مطلقة، وتكون بين المفهومين اللذين يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر، مثل الحيوان يصدق على جميع ما يصدق عليه الإنسان. كم عندنا إنسان؟ 100. يصدق الحيوان على جميع 100، على جميع 100 وعلى غيره، وعلى الأسد والفهد وغير ذلك. ويقال للأول وهو الذي يصدق على 100 وغيرها الحيوان الأعم مطلقا، الحيوان أعم مطلقا، مو أعم من جهة وأخص من جهة، لا مطلقا أعم. وللثاني وهو الإنسان الأخص مطلقا، يعني بالنظر إلى الحيوان دائما أخص، بخلاف العموم والخصوص من وجه فإنه تارة يكون أعم منه تارة يكون أخص، كالحيوان والإنسان. فإن كل حيوان إنسان ولا عكس، كل إنسان حيوان ولا عكس، والمعدن والفضة، كل فضة معدن ولا عكس، فالمعدن أعم. فكل ما صدق عليه الإنسان لأنه أخص صدق عليه الحيوان، إذا صدق الأخص صدق الأعم، إذا صدق على هذا أنه إنسان وهو الأخص يصدق الأعم وهو أنه حيوان ولا عكس. فإنه يصدق الحيوان بدون الإنسان، على الأسد هو حيوان لا إنسان، وكذا الفضة والمعدن، كل ما صدق عليه فضة صدق عليه معدن ولا عكس. ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين. خطين غير متساويين يعني واحد صغير هكذا، الثاني ثم أطول من الآخر، الطويل نشير به إلى الأعم الحيوان، والصغير نشير به إلى الأخص وهو الإنسان. يلتقيان في نقطة وهو إيش؟ في نفس الإنسان، ويختلفان في إيش؟ يعني الآن لو طبقنا هذا على هذا نلاحظ هذا ينطبق عليه الحيوان ينطبق على الإنسان بمقداره ويزيد عليه في الأسد وغير ذلك من الحيوان. ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين غير المتساويين. وانطبق الأكبر منهما على تمام الأصغر، لو طبقنا الكبير على الصغير ينطبق الكبير على الصغير بتمامه، وإيش بعد؟ وزاد عليه، الزيادة هي الحيوانات الأخرى. ويمكن وضع هذه النسبة على الصورة الآتية، ب نقول إيش؟ أعم مطلقا من جيم. فهنا لاحظوا أعم مطلقا إلا داخل الزاوية هو الأعم، والخارج هو الأخص. في العلوم الرياضية أكبر لنا، نقول ذا أكبر من جين، هني طبعا نقول أعم مطلقا من جين، ويصح أن نقلبها ونضعها على هذه الصورة. لاحظوا أول جين وهذه الزاوية، الجين خارج الزاوية، فنقول جين أخص مطلقا من ذا، وتقرأ أخص مطلقا من، كما تقرأ في العلوم الرياضية أصغر من، فتدل على أن ما قبلها وهو جين أخص مطلقا مما بعدها. النسبة الثالثة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، وتكون بين المفهومين اللذين يجتمعان في بعض مصادقهما، مثل قلنا طائر وأسود، بعض مصادق الطائر وهو الغراب يجتمع مع بعض مصادق الأسود فهو طائر وأسود، لا كل المصادق، كل إنسان له مصادق، كل طرف له مصادق تخصه، ويفترق كل منهما عن الآخر في مصادق تخصه، كالطير والأسود فإنهما يجتمعان في الغراب لأنه طير وأسود، ويفترق الطير عن الأسود في الحمام مثلا فهو إيش؟ طير وليس بأسود، أبيض كمثال، والأسود يفترق عن الطير في الصوف، فالصوف أسود وليس بطير في الصوف الأسود مثلا، ويقال لكل منهما أعم من وجه وأخص من وجه، فالطائر أعم من وجه من الأسود، والأسود أعم من وجه من الطائر، والطائر أخص من وجه من الأسود، والأسود أخص من وجه من الطائر. ونقربهما إلى الفهم بتشبيههما بالخطين المتقاطعين هكذا، يعني مثل علامة الضرب. هذا إيش معنى؟ معنى أنهما يلتقيان في نقطة، كما أن الخطين المتقاطعين يلتقيان في نقطة، هذين يلتقيان في نقطة، وهو إيش؟ مثل هنا المثال الطير والأسود يلتقيان في الغراب، ومع ذلك يختلفان، يلتقيان في نقطة مشتركة وهو الغراب مثلا، ويفترق كل منهما عن الآخر في نقاط تخصه. ويمكن وضع النسبة على الصورة التالية، ب نقول أعم من وجه من جيم، أو ب أخص من وجه من جيم، أي بين ب وجيم عموم وخصوص من وجه. النسبة الرابعة والأخيرة نسبة التباين، وتكون بين المفهومين اللذين لا يجتمع أحدهما مع الآخر في فرد من الأفراد أبدا. عندنا 100 فرد من الإنسان، فإذا كم فرد عندنا من الحجر؟ ولا فرد، لا يصدق على 100 فرد الإنسان أنها حجر. عندنا 100 فرد من الحجر، كم فرد إذن عندنا من الإنسان؟ ولا فرد. يقول وأمثلته جميع المعاني المتقابلة، المتقابلة التي لا تجتمع، الأب أبو زيد وابن زيد، هل يجتمع؟ لا، أبو زيد غير ابن زيد، هذا يختلف عن هذا. أو مثلا الأسود ولا أسود، هل يجتمعان؟ لا. إذا قلنا عندنا أسود وعندنا لا أسود، هل يكون فرد واحد؟ فردين، لا، يعني لا يجتمعان في فرد، هذا إيش اسمه، نقيضين مثلا، الضدين وهكذا. وأمثلته جميع المعاني المتقابلة التي تقدمت في بحث التقابل، وكذا بعض المعاني المتخالفة مثل الحجر والحيوان. الحجر والحيوان معنيين متخالفين مثل ما مر علينا، فهذين ايش؟ متباينين. ونشبههما بالخطين المتوازيين، المتباينين نرمز لهما بخطين متوازيين اللذين لا يلتقيان ابدا مهما امتد. اذا هم خطين متوازيين، وتمد هذا الى ما لا نهايه، وتمد هذا إلى ما لا نهاية، هل يلتقيان؟ لا يلتقيان مهما امتد. فهنا أيضا لا يلتقيان في فرد البتة. قال ويمكن وضع التباين على الصورة التالية: ب يباين جيم، أي أن ب يباين جيم. هذا إن شاء الله واضح. هذا بالنسبة إلى نسب الأربع. النسب الأربع الآن نتكلم ما هي النسبة بين نقيضي هذه النسب. يعني إذا كان عندنا متساويين، شيئين متساويين، نقيضا المتساويان، هل هما إيش؟ متساويان متباينان؟ بينهما عموم وخصوص من وجه؟ عموم وخصوص مطلق؟ ما هو في نقائض أو نقيضين نقيضيها هذه النسب الأربعة؟ بين نقيضي المتساويين ما هي النسبة بينهما؟ فيقول هذه كل واحدة نتكلم فيها على حدة ونقيم عليها البرهان. الآن من الآن وإحنا رايحين ندخل يعني في علم المنطق الحقيقي، تلك إنما هي مقدمة. قال كل كليين، كليين مثل إيش؟ طائر كلي لأنه ينطبق على كلي الذي ينطبق على كثيرين، طائر ينطبق على كثيرين فهو كلي، أبيض أو أسود ينطبق على كثيرين، هذا أسود وهذا أسود وهذا أسود. كل كليين بينهما إحدى النسب الأربع، كل كليين بينهما أحد النسب الأربع وهما الكليين المتباينين. إيش فيهم هذين؟ قال لابد أن يكون بين نقيضيهما أيضا نسبة من النسب. بين لا طائر ولا أبيض ما هي النسبة؟ الإنسان والناطق بينهما نسبة التساوي. بين نقيضيهما وهو إيش؟ لا إنسان ولا ناطق، ما هي النسبة؟ وهكذا كل واحدة. الآن نتكلم في نقيضي المتساويين، نقيضي العموم والخصوص من وجه مطلق متباين. قال ولتعيين النسبة يحتاج إلى إقامة البرهان، نبغى شيء برهان يثبته عندنا. وطريقة البرهان التي نتبعها هنا تعرف بطريقة الاستقصاء أو طريقة الدوران والترديد، وسيأتي ذكرها في مبحث القياس الاستثنائي. هذه الطريقة ما هي؟ نبغى يعني صورة أو معنى مختصر لها. معناها الاستقصاء أننا نستقصي جميع الاحتمالات الموجودة. سنفترض أنه عندنا نقول النسب أربع فقط ما في غيرهم، نقول نقيضا المتساويين ما هي النسبة بينهما؟ إما نسبة التساوي أو نسبة عموم وخصوص من وجه أو مطلق أو تباين. نحن نأتي إلى كل هذه نستقصي هذه النسب، هل يمكن أن يكون النسبة بين المتساويين نقيضي المتساويين تباين؟ فإذا رأينا أن التباين ما يمكن، زين عموم وخصوص من وجه ما يمكن، أثبتنا لا يمكن، نجي بعد إيش؟ العموم وخصوص المطلق، لاحظنا أنه لا يمكن، فإذا يتعين تساوي. هذه إيش يقول أيضا تسمى الاستقصاء، لأننا الاحتمالات الموجودة وهي النسب الأربع نستقصيها واحدة واحدة، فنثبت بطلان الجميع إلا واحدة فتثبت تلك الواحدة. أو الدوران والترديد، ندور ونردد، ندور على الاحتمالات الموجودة ونردد الحكم بين هذا، نلاحظ أن الحكم لا ينسجم، بين ذاك لا ينسجم، بين ذاك لا ينسجم، فإذا يتعين الأخير الذي ينسجم فيه. لذلك شرحها يقول وهي أن تفرض جميع الحالات المتصورة للمسألة نقيضا المتساويين، إما متساويين أو متباينة أو غيرها، ومتى ثبت فسادها جميعا عدا واحدة، فإن هذه الواحدة هي التي تنحصر المسألة بها. فإذا نقيضاء المتساويين مثلا تنحصر في متساويين، كمثال لما بطل أن تكون متباينين أو من وجه أو مطلقا، وتثبت صحتها، فيثبت صحة أن نقيضاء المتساويين متساويين أو متساويين، أن نقيضي المتساويين متساويين. فلنذكر النسبة بين نقيضي كل كليين مع البرهان، فنقول نقيضاء أولا نقيضاء المتساويين متساويان أيضا. طبعا اليوم نأخذ هذا فقط والباقي في الدرس الآتي. نقيضاء المتساويين متساويين، أي أنه إذا كان الإنسان يساوي الناطق، هذا معناه، معنى يساوي الناطق يعني جميع أفراد الإنسان هي أفراد الناطق. عندنا الناطق الإنسان 100، فأفراد الناطق التي عندنا 100. فالنقيضان متساويان، يعني فإن لا إنسان يساوي لا ناطق. وللبرهان على ذلك نقول المفروض نسوي طبعا بطريقة هندسية رياضية. ما هو المفروض؟ المفروض أن ذا يساوي جيم، لأنه متساويين، ذا يساوي جيم، هذا اللي فرضنا. المدعى أو الذي نعبر عنه المطلوب، ما هو المطلوب إثباته؟ أن لا ب يساوي لا جيم، لا إنسان يساوي لا ناطق. والمدعى لا ب أن لا ب يساوي لا جيم، أو المطلوب إثباته يقولون لا ذا يساوي لا جيم، هذا المطلوب إثباته. أو المدعي الذي نحن ندعي، نحن ندعي أنهما متساويان أيضا، لا ذا ولا جيم متساويان. البرهان لو لم يكن لا ذا يساوي لا جيم، إذا ما كان بينهم نسبة التساوي، إذا بينهم أحد النسب الثلاث الباقية، صحيح؟ ما في عندنا بعد نسب غير، ما في إلا هذه النسب الأربعة. يقول النسب الثلاث الباقية، النسب الثلاث الباقية هي نسبة ايش؟ عموم وخصوص مطلق. يعني نجي نلتفت، يعني اريد التفات جدا عميق حتى تدرك يعني مراده ما هو. الان لما عندنا عموم وخصوص مطلق بين ذا وبين جيم، يعني ايش؟ يعني يمكن ان يتحقق لا ذا بدون لا جيم. شلون؟ الان لما نقول عموم وخصوص مطلق بين انسان وبين حيوان، يعني يمكن يتحقق لا حيوان، عفوا يتحقق لا إنسان
بدون
لا، يمكن أن يتحقق لا إنسان بدون إيش؟ بدون أن يتحقق لا حيوان. يتحقق لا واحد بدون الثاني ما فيه لا، يتحقق لا إنسان أسد، الأسد لا إنسان متحقق، لا إنسان متحقق، لكن هل متحقق لا حيوان؟
لا.
تتحقق لا إنسان بدون ما يتحقق لا حيوان. تحقق لا باء بدون ما يتحقق لا جيم، جيم ما تحقق. هذا إذا عموم وخصوص مطلق. إنجي إيش قلنا؟ تحقق لا باء بدون لا جيم. إنجي إذا قلنا عموم وخصوص من وجه، هل يتحقق لا ب بدون لا جيم؟ نقول يتحقق لا. الآن ب ما هو؟ طائر، جيم أسود، هل يتحقق لا ب لا طائر؟ لا طائر مثل الشعر، الشعر الأسود لا طائر، تحقق لا طائر، لكن بدون ما يتحقق لا جيم، لا جيم ما تحقق، عدم الأسود ما تحقق، ذا الذي تحقق الأسود، الذي تحقق الأسود. فتحقق لا باء، لا طائر تحقق، لكن لا أسود ما تحقق، بل هو أسود، الشعر أسود. فجينا مو متجين،
إذا كان الشعر عكس الأسود،
لا في الأسود، الكلام في الأسود، في الشعر الأسود تحقق لا باء، لا طائر تحقق، لكن لا جيم ما تحقق، لا أسود ما تحقق، بل الذي تحقق الأسود. فإذا لا باء بدون لا جيم أيضا في العموم والخصوص من وجه تحقق، صدقت لا باء بدون لا جيم. نجي في التباين، لا إنسان ولا حجر وإنسان، ذا إنسان يباين إيه؟ حجر. هل يتحقق لا باء بدون لا جيم؟
تحقق نعم
يتحقق. لا إنسان حجر، لا إنسان حجر، حجر لا إنسان، بدون لا جيم لا حجر، لا حجر ما تحقق لأنه حجر. في الحجر ما يتحقق إلا حجر. فإذن إذا قلنا أن ما بينهم نسبة التساوي، ما هو الجامع بين الصور الثلاث؟ أن يتحقق لا باء بدون لا جيم. لذلك يقول فلو صدق لو لم يكن لا باء يساوي لا جيم لكان بينهم أحد النسب الباقية، وعلى جميع التقادير النسب الثلاث الباقية لا بد أن يصدق أحدهما لا باء يصدق بدون الآخر بدون لا جيم. في الجملة إجمالا يصدق. فلو صدق لا باء بدون لا جيم، إذا صدق لا باء بدون لا جيم يعني إيش؟ لصدق لا باء مع جيم، لأنه النقيضان لا يرتفعان. إذا كان لا باء بدون لا جيم إذا مع جيم، إذا بدون لا جيم لا جيم مي موجودة إذا جيم موجودة، إما سلب أو إثبات. إذا صدق لا إنسان مع إيش؟ إذا صدق لا إنسان مع شلاف، إذا صدق
لا إنسان بمعنى قد يكون أسد مثلا،
إذا قلنا صدق إنسان لا إنسان صدق مثل الأسد لا إنسان بدون ما تصدق لا حيوان، لأن الأسد حيوان، إذا تصدق لا إنسان مع حيوان وهو الأسد، صحيح؟ ولازمه إذا قلنا لا باء يصدق مع جيم، لازمه أن لا يصدق باء مع جيم، لأن ما يصير جيم يصدق وياها باء ويصدق وياها لا باء، ما يصير. إما يصدق وياها إنسان أو لا إنسان، إما يصدق وياها حيوان أو لا حيوان، ما يصير أنه يصدق وياها إنسان ولا إنسان. الآن مثلا هذا الكتاب يصدق معه إيش؟ لا إنسان. هل هذا الكتاب إنسان؟
لا،
يصدق معه أنه كتاب وهو لا إنسان. فهل يصدق معه بعد هو لا إنسان وهو إنسان؟ لأن النقيضان لا يجتمعان، هو يجتمع فيه أنه إنسان هو كتاب وهو لا إنسان وهو إنسان بعد، ما يصير، لأن النقيضين لا يجتمعان حتى يصدق باء مع جيم مع لا باء. وهذا خلاف المفروض، احنا قلنا هنا ايش اثبتنا؟ لا يصدق باء مع جيم، والحال ان احنا قلنا في المفروض ان باء تساوي جيم، يعني تصدق باء مع جيم لانهما متساويان. وعليه اذا، اذا خلاف المفروض، اذا هذا الجامع بين النسب الاربع، بين النسب الثلاث الباقية، وهو أن لا باء يصدق بدون لا جيم ما يصير. إذن لا باء يصدق دائما مع لا جيم، فيجب أن يكون لا باء يساوي لا جيم، لا دائما يصدق إياه فهو مساوي له، إذا دائما يصدق إياه مساوي له. فإحنا قلنا فلو صدق يعني في بعض الأحيان ما يصدق، إن قلنا في بعض الأحيان ما يصدق يعني لا باء يصير ويا جيم ما يصدق ويا لا جيم، يعني يصير ويا جيم في بعض الأحيان يوجد لا باء ولا يوجد لا جيم في بعض الأحيان، إذا يستلزم محاذير، فإذا يستلزم محاذير إذا في بعض الأحيان ما يصير، لابد أنه في كل الأحيان لا باء يصدق مع لا جيم. إن شاء الله نتطرق هذا إذا تابعت الكلام اللي ذكرناه يكون واضح، ولا أبغى نوع تركيز شوي. صلى الله على محمد وعلى آله.